الهادي والطاعة للهادي منا وسبيل يرقى لفؤادي فلنصم التاسع والعاشر فالصوم جهادك وجهاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، مرحبا بكم في بداية عام هجري جديد، مرحبا بكم في هذه الأيام وقد استقبلنا عاشوراء. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام بركة علي وعليكم وعلى السادة المشايخ الحاضرين معي وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله عام فتح ونصر وبركة وتأييد، اللهم آمين. إخوتي، اسمحوا لي أن نتعايش هذه الليلة مع أحباب تعلمنا منهم، واسمحوا لي أن أبدأ بسيدنا الدكتور أبو الفتوح عقل حفظه الله تعالى. مرحبا يا شيخنا،
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا،
نورتنا وأكرمتنا وشرفتنا.
شكر الله لك وجزاك الله خيرا. شكرا
كثيرا من نتعلم من حضرتك يا شيخ.
الله يبارك فيك يا حبيبي، أكرمك الله.
واسمحوا لي أيضا أن أرحب بأخي الحبيب شيخنا فضيلة الشيخ عمرو بن أحمد، وهو قريني وقرة عيني. مرحبا يا شيخنا.
اهلا بفضلتك، ربنا يرضى عن حضرتك، واهلا بوالدنا فضيلة الشيخ.
دايما بنتعلم من حضرتك الادب.
الله يعزك ويرفع قدرك شيخنا، انت الافضل والاحسن.
الله يحفظك. سيدنا الدكتور ابو الفتوح عقل، اذا اردنا ان نقول كلمة لعموم المسلمين في هذه الليلة فماذا نقول؟ تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله من فضله وكرمه أن يصلي ويسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد ابن عبد الله، وأن يشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين. اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك، وأنت واسع المغفرة ووسعت رحمتك كل شيء، فاللهم ألحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. نبارك للمسلمين عامهم الهجرية الذي بدأ مع بداية المحرم، سائلين الله عز وجل أن يغير حال المسلمين إلى أحسن الأحوال
يا رب،
وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يطرد الشيطان الرجيم من بينهم، وأن يرفع راية التوحيد عالية فوق كل الرايات، هو ولي ذلك والقادر عليه. وإن كان لنا من وصية فنوصي إخواننا إن شاء الله أن يجتهدوا في العمل الصالح في هذا العام، وأن يرفعوا رصيدهم من العمل الصالح عند رب العالمين تبارك وتعالى، وأن يبدأوا هذا العام بصيام التاسع والعاشر.
الله،
هذه بداية موفقة. وأن ينزلوا هذا الشهر الكريم منزلته بوصفه واحدا من الأشهر الحرم الأربعة، هذا الشهر الذي نتمنى فيه بإذن الله أن تجف فيه دماء المسلمين، وأن يحقن الله عز وجل دماء المسلمين. ولعلكم تتابعون ما يجري على أرض الإسلام في هذه الأيام، وما يسودنا من الأسى والحسرة والحزن للأرواح التي تهدر على هذا النحو الذي لم يحدث مثيل له فيما قبل. فنقول لإخواننا على كل حال، ليعظم الأمل عندنا وعندكم في عام طيب مبارك إن شاء الله، وأن يغير حال المسلمين إلى أحسن الأحوال، هو ولي ذلك وهو القادر عليه. وكل عام وكل إخواننا المؤمنين الموحدين بخير إن شاء الله.
وأنت بخير.
كما أستغل هذا اللقاء المبارك وأقدم لحضراتكم التهنئة أيضا بهذه المناسبة المباركة إن شاء الله.
بل لك أنت يا شيخنا، لك أفضل التحايا والمزايا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا بك دائما على خير.
شكر الله لك عزيز الكريم،
جزاك الله خير،
وتقبل عملكم هذا في سجل حسناتكم.
آمين يا رب. وإياك يا شيخ.
تفضل.
سيدنا الشيخ عمرو بن أحمد،
يا مرحبا،
كلمة لأحبابنا من عموم المسلمين، ماذا نقول في هذه الليلة؟
نعم، جزاك الله خير شيخنا وتقبل الله منا ومنكم.
آمين يا رب.
كان لعمر بن عبد العزيز ورد صباحي إذا أصبح يجعله مع أذكار الصباح،
نعم،
أن يقرأ قول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وهو خليفة ممكن سلطان، كان يجعل لنفس هذا الورد يقوله كل صباح: أفرأيت إن متعناهم سنين،
نعم،
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. فقضية مرور الأعوام واستقبال العام الهجري الجديد واستفتاح عام جديد من العمر قضية ينبغي أن يجعلها المؤمن بمنزلة الحجة من الله عز وجل عليه، فينتبه لأن الله عز وجل يسوق إليه في مفتح العام، في افتتاح العام، أبواب المغفرة وأبواب الرحمة، فتقام عليه حجج جديدة. والفتن كما ذكر مولانا فضل الشيخ يرقق بعضها بعضا، ولا يكاد الإنسان يعيش محنة إلا ويشعر أنه لم يسبق لها مثيل، ثم تأتي أخرى فيترحم على التي قبلها. هذه الحالة ينبغي أن تجعل الإنسان ويفتتح عاما جديدا أن يسأل نفسه، ماذا تضيف الأعوام في صحيفته. استفدنا إيه لما عمرك بقى 38 بعد ما كان 37؟ لازم في جديد لما عمرك بقى 30 وكنت 29، لازم في جديد وعمرك بقى 40 وكنت 39، وهكذا. فالقضية قضية قيام الحجج. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين
ثم لا
يتوبون ولا هم يتذكرون. فالقضية قضية مرور الأعوام، قضية قيام حجج وسوق فتن. فنفتتح العام ونحن نقر لربنا بقيام حجتي علينا،
نفتتح بتوبة جديدة
ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
اللهم تب علينا توبة نصوحة.
جزاك
الله خير يا شيخ.
اللهم آمين.
فتح الله لك.
اللهم آمين.
إذن لنفتتح هذا العام، بل وهذه اللحظة، نبدأ من هذه اللحظة بتوبة جديدة، أسأل الله أن يتوب علينا والسامعين. اللهم آمين.
نردد.
نعم يا شيخ.
إيه المانع أن نردد الآن صيغة التوبة
ونقول تبنا إلى الله؟
نعم.
ورجعنا إلى الله.
فضل.
وعزمنا وجزمنا ألا نعود إلى المعاصي أبدا.
اللهم آمين.
وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام.
اللهم آمين.
ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الحقيقة يعني دايما احنا تعلمنا مشايخنا ان الواحد هو جاي هذه الحلقة وجاي للاستوديو هنا يعني يكلم نفسه اكثر من مرة، يا ترى هروح اقول ايه؟ ربنا هيرضى عن الكلام ده ولا لا؟ طب انا هقول للمسلمين الكلام ده، يا ترى انا صادق فيه ومخلص فيه ولا لا؟ طب يا ترى انا اذا دخلت الاستوديو قلت الكلام ده هطلع من الاستوديو ولا لا؟ ربنا هيقبل ولا لا؟ طبعا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
اللهم امين.
اريد ان ابدا يا شيخنا بالكلام عن شهر الله المحرم. وشهر الله عز وجل المحرم، رب العزة جل جلاله عده من الأشهر الحرم. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. واسمح لي سيدي الشيخ أن أكلم المشاهد وأقول له تأكيدا على كلام سيدنا الدكتور أبو الفتوح وتأكيدا على كلام فضيلة الشيخ عمرو أحمد أنه لا تظلم نفسك، وإنما ابدأ بتوبة وراجع نفسك، راجع الدوسي بتاعك، راجع صحيفتك. شهر الله المحرم لا تظلم فيه نفسك، هذا الشهر هو أول السنة. العجيب أن لو تأملنا نلاقي أن أول السنة شهر حرام، آخر السنة شهر حرام، أول السنة المحرم، آخر السنة شهر الله عز وجل ذو الحجة. احنا عندنا الاربع اشهر الحرم 3 سرد 1 فرد. 3 سرد شهر ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم. اما الفرد فهو رجب، فرد لانه انفرد عنهم الثلاثة دول جايين ورا بعض، واحد في أول السنة اللي هو المحرم، واحد في آخر السنة اللي هو ذو الحجة. سيدنا النبي صح عنه أنه ذكر لنا أن أفضل الصيام في النوافل هو الصيام في شهر الليل المحرم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان هو الصيام في شهر الليل المحرم.
نعم.
فيا حبذا لو ذكرتنا يا شيخنا في 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 هذه الحلقة، يا حبذا لو ذكرتنا بطرف من كلام رسول الله في هذا الباب.
هو بسم الله الرحمن الرحيم، لدينا أحاديث صحيحة في صيام يوم عاشوراء، ولدينا أوامر نبوية صريحة بمخالفة اليهود الذين عظموا عاشوراء وصاموه. وبداية هذه المعرفة التي وصلتنا من الحديث النبوي الصحيح عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينته المنورة وسأل اليهود عن صيامهم لهذا اليوم، قالوا إنه يوم نجى الله عز وجل فيه موسى من الغرق ونحن نصومه كما صامه موسى من قبل، شكرا لله تبارك وتعالى على نجاته من جيش فرعون عندما دفع موسى ورجاله إلى البحر دفعا، فكانت المعجزة الكبرى التي تعرفون، ونجى الله نبيه والمؤمنين وأغرق فرعون وملأه وجنوده. هذا شهر عظيم ننبه فيه إخواننا، لأن الله عز وجل قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقبل أن أعلق على هذه الجملة العظيمة لابد وأن ألفت الأنظار لإخواننا الأعزاء من المشاهدين والمشاهدات، وأنتم تتحدثون عن التوبة، نقول من أهم شروطها أيضا أن تردوا المظالم إلى أهلها، وأن تعقدوا العزم الأكيد إذا لم يكن في مقدوركم الآن أن تردوا المظالم وبالذات المادية إلى أهلها. سأل الله عز وجل من فضله وكرمه أن يغنيكم وأن يقدركم على رد المظالم حتى تستكمل التوبة كاملة أركانه، يعني قبل أن نوصيهم ألا يظلموا أحدا في هذه الأشهر المباركة الطيبة، لا في هذه الأشهر ولا في غيرها ولا في يوم من أيام السنة يضمر أحدهم للآخرين من إخوانه المسلمين شرا بظلم قط. فابتعدوا أحبتي وإخوتي عن الظلم في كل صوره وأشكاله، إن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا أو فلا تظلموا. فإذا كنا نتحدث عن منزلة هذه الأشهر وسؤال سيادتكم موجه إلى هذا في المقام الأول، فإننا نقول اغتنموا هذه الأشهر وهذا الشهر على وجه الخصوص شهر المحرم بصيام ما تستطيعون فيه، فضلا عن التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن عباس والإمام مسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع حتى لأصومن التاسع، يعني الرواية التي أعرفها لأصومن التاسع. والذي درج عليه إخواننا والدعاء وكل من يتحدث في هذا الأمر دائما يقول لأصومن التاسع والعاشر. رواية العاشر هذه لم أقف عليها، والذي أحفظه جيدا لأصومن التاسع. فصوم التاسع وصوم العاشر، وإذا لم تمكنوا من صيام التاسع لسبب ما فليكن الحادي عشر مع العاشر كما قرأت لبعض المجتهدين في هذا الأمر حتى تتحقق المخالفة لليهود، ونحن مأمورون بهذه المخالفة من قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في حديث برضو يا شيخنا، في حديث برضو في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم بعده.
هذه رواية ثانية. هذه رواية ثانية. ما قرأت هذه الرواية فأنا أخبرتكم فقط بما أثق أنه لدينا. فعلى كل حال وعلى وجه العموم على المسلمين أن يفرحوا، والله لهم أن يفرحوا، وحق لكل مسلم أن يفرح عندما تمر بنا هذه المناسبة ونرى أمرا نبويا مباركا يتيح لنا أو يأمرنا بالصيام فيها لعظيم الأجر الذي ينتظر من صام يوم عاشوراء. وهو النبي عليه الصلاة والسلام احتسبت على ربي عز وجل أن يغفر ذنوب سنة
قبله.
نعم ده هذا في عرفات،
أن يكفر السنة التي قبله هذه في عاشوراء، قبله وبعده في هذه في عرفة.
نعم
الشيخ عمرو ما قرأتش يعني معلش هذا جميل
فضل
ولكن والله قرأته السنة الماضية.
نعم
يعني إلى الأمس كان الحديث أمامي السنة الماضية. نعم. ولكن الرواية الثانية على عهدتكم. نعم. ونحن نثق. نعم. إن شاء الله في صحة ما قرأتموه. نعم. وجزاكم الله خيرا.
يعني انت فرحتنا بالكلام وادخلت على قلوبنا السرور.
نعم.
وعايزين نفرح بقى السادة المشاهدين دلوقتي ان احنا نسمع السادة المشاهدين هذا النشيد الطيب.
نعم.
من كلمات حضرتك، وهو اول مرة يذاع على قناة الرحمة.
جميل.
وحصري بقى في هذه الحلقة، نسأل الله عز وجل القبول.
لكن دعني دعني اسبق ذلك.
فضل الشيخ.
هو بعنوان السلفية.
نعم.
السلفية أمرها كأصول وقيم ومسلك شرعي كامل وسنة نبوية مباركة وقرآن كريم، وهذا هو أصل أصول السلفية، القرآن والسنة المشرفة. كثيرون من أبنائنا الشباب بالذات وهذه شريحة تجهل هذا الأمر، بل يسيئون فهم أحيانا عن طريق بعض المرجفين وبعض الحاقدين وبعض الذين يخطئون في فهم السلفية، بعض المستهترين يتحدثون عنها احيانا فلا يقدمون فيها الإضاءة الكافية.
تقصد يا شيخنا يسيئون فهم المصطلح،
فهم المصطلح لا مش فهم السلفية انفسهم. لا فهم مصطلح السلفي.
نعم.
فانا اثرت في هذه القصيدة القصيرة أن أسجل يعني أن أقدم تعريفا عاما بالسلفية والمقصود بالسلفية حتى يحسن الناشئة بالذات فهم سلفيتهم وحتى يشعروا بعظمة الانتماء إلى السلفية. فالسلفية أصلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأكرمون من بعده، هؤلاء هم سلفنا ونحن على آثارهم وإثرهم إن شاء الله. فأرجو أن يكون النشيد قد أدى الغاية منه وحتى تتضح الصورة بالذات لدى الناشئة على وجه الخصوص ومن يجهلون مصطلح السلفي.
طب هنسمع دلوقتي بقى وحضرتك قول لنا رأيك.
تفضل.
ماشي تفضل أستاذ محمد.
أمة التوحيد يا 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 خير الأمم
خير الأمم
لا تعجلي بالحكم في شأن القيم سلفية الإسلام أصل أصوله
أصوله
ومحمد ورجاله فيها القمم
فيها القمم
الله يعلم أننا لم نبتدع بل نتبع سنن الحبيب من القدم سلفية الإسلام تعني أننا نمشي وراء المصطفى حذو القدم
سلفية سنية نبوية هي نعمة بل إنها خير نعم قامت على القرآن منها جنبها وبفهم صحب محمد أهل الهمم
أسلافنا العظماء هم علماؤنا ولهم ندين بكل فضل أو شيم من كان أحمد في الورى سلفا له أنعم به خلقا وأكرم بالرحم هنا أو منصبا، كل الذي نرجوه أن ترقى الأمم.
ترقى الأمم سلفية وسطية تدعو إلى دار السلام بالاعتدال وبالحكم، والمسلمون جميعهم سلفية، ومحمد خير الورى سلف لهم.
يا أهل سنة أحمد طوبى لكم، قرآنكم ونبيكم نعم الحكم.
نعم الحكم يا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد، يا أمة التوحيد.
ما شاء الله يا شيخنا، يعني كلمات طيبة وجميلة جدا، يعني متعتنا، جزاك الله خير.
نسأل الله القبول وأن تكون خالصة للوجه الكريم إن شاء الله.
فضيلة الشيخ عمرو،
يا مرحبا.
هل مطلوب من العبد أن يسارع في الخيرات وأن يستفيد من مواسم طاعات هذه؟ يعني شهر الله المحرم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم.
نعم.
وأن فيه عاشوراء، ومن يصوم عاشوراء ده يعني يكفر الله عز وجل له سنة ماضية.
نعم.
هل المسلم مطلوب منه أنه يستفيد بهذه المواسم الخيرات أم لا؟
في الحقيقة سيدنا الشيخ ربنا يرضى عن حضرتك وينفع بيك، إن شهر الله المحرم فيه خاصية في العبادة جميلة جدا، يعني قبل عاشوراء الشهر نفسه.
نعم.
شهر الله المحرم فيه عبادة سرد الصوم.
نعم.
لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام عند الله بعد رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم.
نعم.
فهذا الشهر من يعني نسب لرب العزة جل جلاله،
شهر جميل الله. يا شيخنا شهر الله دي شهر الله.
نعم. يعني شهر الله الذي تدعونه المحرم،
نسبة إلى الله من باب التعظيم والتفخيم.
نعم.
كناقة الله وكتاب الله وبيت الله.
نعم.
فضل الشيخ.
فهذا الشهر شهر الله. شهر الله عز وجل المحرم، والعبادة فيه المشروعة سرد الصوم. فكأن الإنسان اشتاق لسرد الصوم من لدن رمضان، من أيام رمضان ومن العشر من ذي الحجة، فلا بد أن ينتبه الإنسان السائر إلى الله عز وجل من طبيعة كل مرحلة في السير. أنت تسير إلى ربك سبحانه وتعالى فتمضي بمرحلة، طبيعة الطريق هنا يحتاج إلى سرد الصوم. يبقى مش كفاية نصوم الاثنين وخميس، مش كفاية نصوم الأيام القمرية، مش كفاية نصوم ثلاث أيام من غرة الشهر، لا، نسرد الصوم فيه. يبقى لازم نزود على صيام الاثنين والخميس، وهنا هيجدد الإنسان فوائد أو ثمرات القلب، الثمرات القلبية من سرد الصوم التي كان يعيشها في شعبان وفي رمضان. شوف يعني فين شعبان وفين المحرم، هو ده الشهر الذي يكثر فيه الصوم سردا بخلاف شهر رمضان، لدرجة ان كتير من الفقهاء والعلماء يعني تنازعوا الخلاف بين فضل الصيام في شعبان وفضل الصيام في المحرم. وفي الحقيقة ان القلب يحتاج اليهما جميعا. شوف لو تخيلنا ان السير الى الله عز وجل عبر عام، فانك ستجد المسافة بين شهر الله المحرم وبين شعبان متساوية تماما. يعني شهر الله المحرم واحد وشهر شعبان ثمانية، بينهم ستة شهور، بينهم ستة شهور، لأن القلب يحتاج إلى هذا التجديد التطوعي النفل.
يعني شيخنا عايز تقول لنا مش نصوم عاشوراء وبس ولا تسعاء وبس،
لا، هو شهر الله المحرم ده شهر الصيام،
نسرد الصيام في شهر الله
شهر الصيام، لأن قلبك محتاج لده تطوعا، غير الفرض، غير شهر رمضان، الإنسان محتاج يصوم كتير.
طب إيه فوائد الصيام دي يا شيخنا؟ يعني نسرد الصيام في المحرم، إيه فايدة الصيام دي؟
يعني إذا تكلمنا عن محرم بالذات ودققنا أننا الآن نعيش في شهر الله المحرم، هنقول فضائل الصيام غير أي موسم آخر. يعني إذا كان الصيام لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من ريح المسك.
نعم.
وهنا ابن رجب الحنبلي لفت لفتة يعني غريبة في أن دم الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح مسك. قال خلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك. وإذا قلنا إن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجع النار مسيرة
من أجلنا من النار كمان.
إذا قلنا كل فضائل الصيام دي
ده جنة من النار يا شيخنا وجنة من الشهوات عندنا في الأحاديث والآيات ما يدل على
الصيام جنة. الصيام جنة ووجاء أمتي الصوم.
أيوة
وغيرها
من معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
نعم.
فإنه
المحرم. المحرم تحديدا صيام المحرم تحديدا ما الفائدة فيه؟ أن هذا الشهر هو آخر الأشهر الثلاثة الحرم المتتالية كما قلت فضلتك. فلما نودع الأشهر الحرم دي وإحنا بنتمرن من أول الأشهر الحرم يعني إيه شهر حرام؟ يعني الدقائق حرام. يعني الثواني حرام. يعني إيه شهر حرام؟ فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني تعظم الحرمة فيه أكثر من غيره. يعني إذا كانت السيئات إذا كان لا سمح الله الإطلاق البصر على ما حرم الله بذنب في غير الأشهر الحرم فإن هذا الذنب يعظم في الأشهر الحرم. إذا كان القتل جرم فإن هذا الجرم يعظم في الأشهر الحرم. ونحن نودع الأشهر الحرم نمتنع عن ترك الحلال. مباح.
جميل.
الأكل والشرب في نهار شهر ذي المحرم حلال.
وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصوموا وأن يصوموا صبيانهم.
نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر مناديا فينادي في المدينة والقرى التي حول المدينة أن من أمسك منكم فليتم إلى آخر يومه ومن لم يصم فليمسك إلى آخر يومه.
شوف بقى.
قالوا فكنا قالت الربيع قالت كنا نصوم صبياننا ونلهيهم باللعب من العهن يعني من الصوف يا شيخنا. فهنا يعني حضرتك بتقول لنا المسارعة في الخيرات وبتقول لنا ان يصوم في شهر المحرم وان هو يختم هذا الشهر الحرام بهذا العمل الصالح اللي له جزاء خاص
يترك فيه مباحا.
يعني لما سأل سيدنا ابو امامة سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. قال له عليك بالصوم فانه لا عدل له. يعني لا مثل له بالصوم. وهنا بقى يا شيخنا الصوم بقى هل فرض ولا نفل؟ الراجح انه يسع الفرض والنفل.
طبعا
عليك بالصوم فرضا او نفلا فانه لا عدل له. فالصيام هنا لا عدل له. نقول للسادة المشاهدين يا شيخنا ونأكد على الجزئية دي ان يصوم تسعاء وعاشوراء ويصوم اغلب المحرم ويسرد اغلب المحرم وياخد من ده بابا للعمل الصالح ككل ويسارع الى الخيرات.
نعم هذا ما نحثهم عليه.
ليغتنموا
هذه الفرصة لأن عظمة العمل تكتسب أيضا عظمتها وقيمتها وأجرها وثوابها من عظمة الإيه؟ من عظمة الأيام. وربنا الكريم فضل بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض وبعض الأماكن على بعض. فهذه خصوصيات لها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الواحد القهار. فندعو إخواننا وندعو كذلك من ندعو هؤلاء الذين يعانون الكرب والشدة والفقر والحاجة والأمراض. يعني سيدنا زكريا على سبيل المثال انطلق إلى الآيات الأخيرة من سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجابنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمسارعة إلى الخيرات وفي هذه الأيام المباركة إن شاء الله تكون سببا بإذن الله تبارك وتعالى في تفريج كرب المكروبين وأصحاب الحاجات.
نعم. يعني يا شيخنا المسارعة ده مطلب شرعي
جدا. نعم.
طيب هل من الممكن أن نقول أن المسارعة في الخيرات منهج الأنبياء والمرسلين والصالحين؟ هل لنا أن نقول هذا؟
نعم هذا مؤكد.
هل أنا نقول هذا شيخ عمرو؟
هذا مؤكد.
الشيخ قرأ الآن خواتيم الأنبياء وفيها أن الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات.
نعم.
كانوا يسارعون في الخيرات.
إنهم الضمير يعود.
نعم.
على.
نعم.
عليهم جميعا.
والجميل فضلتك. نعم. يا سيدنا ووالدنا الكريم.
فضل.
وأنا أحمد الله على شرف الجلوس مع فضلتك.
شكر الله لك.
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ودعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
خاشعين.
فالمسارعة في الخيرات لم تجعلهم يطغوا. يعني الإنسان.
نعم.
المسارع في الخيرات ده كان يتأدب بأدب الخيرات.
نعم.
يعني الذي يسارع في الخير لابد أن يكون خاشعا وراهبا وقانتا لربه. وإذا كنا في شهر الله المحرم عايزين نقول إن احنا نركز على الخير اللي هو الصيام.
نعم.
اسردوا الصوم يا جماعة اسردوه أسود الصوم استكثر من الصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول الله عز وجل كل ابن آدم كل عمل ابن آدم له
إلا الصوم.
إلا الصوم. وإذا سمحت لي فضلتك إن في روايتين ثلاثة من روايات هذا الحديث تكشف أسرارا في هذا الحديث. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم.
يا سلام.
فإنه لي وأنا أجزي به. فكأن كل الأعمال الصالحة تضاعف بالعشرة أما الصوم فلا يدري أحد. اسمح لي فضلتك. كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم.
كفارة.
كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم. فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كأن الناس حين يتبادلون الحسنات والسيئات على القنطرة. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. حين يحبس الناس على قنطرة بين الجنة والنار ويحبسون عن الجنة ويتبادل الناس أنت شتمتني فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي إلا الصوم.
طيب يا شيخنا
محدش يأخذ منك.
ربنا يبارك فيك يا سيدنا. هل العبد المؤمن ينبغي إنه هو ينبغي إنه يكون حريص على العمل الصالح؟ وهل له أن يكون حريصا على زيادة العمر ليطيل في العمل الصالح؟
جزاك الله خير. في الحقيقة أنا يعني أذكر محاضرات ثلاث محاضرات وراء بعض لسيدنا شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد صفت نور الدين عليه رحمة الله وبركاته. حضرتهم لفضيلة الشيخ في قولة في عابدين ونزلت ثلاث مقالات متتالية في مجلة التوحيد أيضا في مسألة تمني الموت. فالإنسان يحب العمل الصالح ولا يحب الحياة إلا من أجل العمل الصالح.
نعم.
والموضوع طويل وأحب ولا أحب يعني أن أبسط الكلام فيه.
فضل فضل.
ولكن فضلتك هو قيل أن أكثر من يتمنى الحياة ليس المؤمنين ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة
اللي هم
نعم. النصارى. فهؤلاء هم أحرص الناس على الحياة. وإن حرص المؤمن على الحياة فإنما يحرص على قدر ما يعمل صالحا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به.
طيب نروح فين بقى من حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخنا خيركم من طال عمره وحسن عمله. نروح فين بقى من الكلام ده؟
لا يعني لن نلتفت إلى شيء آخر ولنعض بالنواجد على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
خيركم.
لا بأس يعني أن الواحد يحب أنه يعيش علشان يعمل أعمال صالحة.
يعني أنا إذا أحببت الحياة فمن أجل مزيد من الأجر والمثوبة والعبودية وشرف العبودية لله تبارك وتعالى والاستكثار من عمل الخير حرصا على الوصول إلى الغاية الأسمى والأرقى والأعلى وهي الحصول على رضا رب العالمين عز وجل حتى يحسن ربنا ختامنا وحتى يختم لنا جميعا بجنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. إذن لا حرصا على الحياة لكونها حياة سنزيد فيها استمتاعا بها وبما فيها وإنما فرصة ذهبية تضاف إلى ما من الله به علي من الفرص التي استحسنت أو أحسنت استثمارها في العمل الصالح فقط.
جزاك الله خير يا شيخنا. والجوز دي كلام جميل قوي في هذه القضية لكن سأذكره بعد هذا الفاصل لأنه ما بيلح علي جدا على أن احنا نأخذ فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
في عاشوراء لنا سنة علمنا إياها الهادي والطاعة للهادي منا وسبيل يرقى لفؤاد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنا بنتكلم قبل الفاصل وبسأل السادة المشايخ الأفاضل فضيلة الشيخ عمرو أحمد وسيدنا الدكتور أبو الفتوح عقل وبقول لهم هل للمؤمن أن يتمنى الزيادة في العمر لكي يصلح عمله ويزدد في الأعمال الصالحات؟ فأجابونا وسيعرجون على كلام أيضا أحب أن أذكره من كلام ابن الجوزي وأحب أن تسمعونه. ابن الجوزي في صيد الخاطر بيقول كلام جميل قوي صفحة 114 يقول دعوت يوما فقلت اللهم بلغني آمالي من العلم والعمل وأطل عمري لأبلغ ما أحب. اللهم بلغني آمالي من العلم والعمل وأطل عمري لأبلغ ما أحب. قال فعارضني وسواس من إبليس. فقال ثم ماذا؟ أليس الموت؟ فما الذي ينفعك بطول الحياة؟ قلت له يا أبله، ابن الجوزي بيقول للإيه لإبليس يا أبله، لو فهمت ما تحت دعائي وسؤالي لعلمت أنه ليس بعبث. أليس في كل يوم يزيد علمي ومعرفتي فتكثر ثمار غرسي يوم حصادي؟ أفيسرني أنني مت منذ 20 سنة؟ لا والله، لأني ما كنت أعرف الله تعالى معرفتي به اليوم.
الله.
وكل ذلك ثمرة الحياة التي اجتنيت فيها أدلة الوحدانية وارتقيت عن حضيض التقليد إلى البصيرة، واطلعت على علوم زاد فيها قدري وبها، وتجوهرت بها نفسي، ثم زاد غرسي لآخرتي، وقوي تجارتي في إنقاذ وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فيا ليتني قدرت على عمر نوح، فإن العلم كثير وكلما حصل منه نفع ورفع. شيخ عمرو أحمد،
كلام جميل أوي.
وانت انا اعلم انك محب وعاشق لابن الجوزي وابن القيم
رحمة الله. نعم.
ماذا تقول اذا اردنا ان نعلق على كلام سيدنا ابن الجوزي رحمه الله؟
يا شيخنا فتح الله عليك. نعم، هذا يعني من عموم كلام ابن الجوزي عليه رحمه الله، وهو يفهم بان انت تطالع اغلب نفسيات العلماء عند الكبر.
نعم.
وتستشيخنا الحبيب ان انت تسمي هذه الفقرة مش حب طول العمر، لا، بالرغم من ان كل السياق ماشي في كده، لا، ده بيحمد ربنا على طول العمر.
الله.
فهو بيحمد ربنا على نعمة ان هو طال عمره حتى بلغ ما بلغ، لكن فين يروح الشوق في هذا الكلام؟
الشوق.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشوقا للموت: انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعمل ايه بالمعارف وبالعلوم قصاد المعاينة؟ انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالقضية فعلا وخلاصتها، عشان انا سأتي لفضلتك بالخلاصة وبعدين افصل خلاصتها، مدار بين وهيب بن الورد ورجلين من السلف. قال احدهما: انا والله لا احب طول العمر لاني اشتاق الى رؤية ربي. وقال الاخر: اما انا فوالله لا احب إلا إنني أحب طول العمر لأزداد عملا صالحا ولعلي أتوب. ثم التفتوا إلى وهيب فوجدوه ساكتا، قالوا: وأنت؟ قال: أما أنا فلا أختار على ربي، أحبهما إليه
أحبهما
إلي.
يا سلام.
فقاموا وقبلوه بين عينيه وقالوا: روحانية ورب الكعبة.
الله.
الحقيقة من دي الخلاصة، لكن من وراها تفصيل. إيه التفصيل؟ التفصيل ان فعلا لا يحب طول الحياة من اجل الحياة الا الذين لا يعرفون الله، ولكن يحب طول الحياة من باب علو الهمة، امثال كلام ابن الجوزي ده دلوقتي.
ايوه.
وبينهما تتخبط الاحوال، يعني يأتيك مثلا قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فقال يا عائشة: ليس ذلك. يبقى ما ينفعش حد يقول لنا أم المؤمنين عائشة قالت كلنا يكره الموت، لا، لأن الرسول رد عليها وقال لها: يا عائشة، ليس ذلك، وإنما إذا جاء الموت بشر المرء المؤمن، ولي الله بشر بما عند الله، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه.
سيدنا النبي قال: لا يتمنن أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعله.
خلي بال فضلتك بقى يا سيدنا، هنا التمني المدة مقيد. أصلا أنا بقول لك، يعني أنا سمع دلوقتي في وداني صوت شيخنا الشيخ صفوت نور الدين وهو بيقولها، إن تمني الموت هنا مش مذموم، المذموم الاعتراض على نزول الضر. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به.
سمعنا من مشايخنا من يدعو، أنا سمعت من مشايخنا من يدعو، رأيته بعيني وسمعته بأذني وهو يقول يدعو ربه وبإخلاص وبصدق أحسبه كذلك، ويقول: اللهم أحسن خاتمتي وعجل لي بذلك.
نعم، ده شيخ يعقوب طبعا وهو مشهور بذلك. نعم.
اشترط حسن الخاتمة.
نعم. جزاك الله خير يا شيخ.
فإذا من الله عليه بحسن الخاتمة فلا حاجة لي في يوم آخر.
الله.
جزاك الله خيرا. وهي نفسيات يعني سمع أنا متأسف في الشيء لكن هي نفسيات العلماء بقى ونفسيات أن يغلبه الشوق أو يغلبه حب جمع الحسنات. فإذا غلبه الشوق تمنى الموت، وإذا غلبه حب علو الهمة في حب جمع الحسنات تمنى الحياة. ولكن الخلاصة ألا يتمنى، لأن لو قلنا سيدنا يوسف عليه السلام تمنى الموت، أيوة سيدنا يوسف تمنى الموت لما جمعت له الدنيا تمنى الموت.
يعني الخلاصة أحبهما إليه أحبهما إلي.
سيدنا يوسف عليه السلام لما قال توفني مسلما لما سجدوا له وممكن من الدنيا، أما رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام سيد الناس وأفهم الناس وأعلم الناس وأخبر الناس الرحمن فاسأل به خبيرا، أكثر إنسان عرف الحياة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني ما علمت وتوفني ما علمت. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولم يتمنى الموت إلا عندما خير. أنت تقول ليه توفني، ليه تقول عايز عايش وليه تقول عايز أموت، ودي مش ده مش ملكك أن تختار حاجة زي كده. لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يختارها إلا عندما خير، قال إن عبدا خير فاختار ما عند الله.
الله، تفضل يا شيخ.
ليلة الأمس وقبل أن ينقضي على ذلك 24 ساعة دار حديث بيني وبين زوجتي. ذكرنا عاما أمضيته في اليمن أستاذا في كلية التربية في صعدة.
ما شاء الله.
صعدة.
ما شاء الله.
صعدة التي كانت.
اللهم فرج الهم عن المكروبين.
والله لم ينقضي العام الدراسي حتى كان أبناؤنا من الزيدية الذين كانوا زيدية لم ينقض العام حتى صلوا معنا في مساجد أهل السنة، صلوا قيام القيام في رمضان.
الله.
في رمضان وللمرة الله. الأولى في حياتهم
ما شاء الله.
لأنهم وجدوا مجموعة من الأساتذة الكرام الذين يعملون لله عز وجل، وهم بالمناسبة لم يكن من بينهم مصري سواي، هم من فلسطين ومن سوريا كانوا يعملون لله فعلا. اقتنع شبابهم، شباب صعدة الزيدي، اقتنعوا تماما بوجاهة المعروض عندهم مما كنا ندعوهم إليه من صحيح السنة المشرفة، وصلوا معنا في مساجد أهل السنة للمرة الأولى. المهم قلت لزوجتي والله بالأمس سل الله عز وجل أن يجعل ذلك العام الذي أمضيته بمفردي في صعدة خالصا لوجهه الكريم وأن يأجرني عنه خيرا.
أمين.
وتوقفت عندها طويلا وتمنيت أن يتقبل مني رب العالمين العمل في هذا العام.
اللهم
لأننا كنا في النهار نؤدي واجبنا في التدريس.
نعم.
وفي الليل كنا ننتشر في مساجد المنطقة ونسير كثيرا على أقدامنا ونحن نستعذب ونستحسن ذلك المشي في سبيل الله. الآتي به هو موضع الاستشهاد.
نعم.
قلت ليت هذا العام كان 20 أو كان 10 أعوام بنفس هذا المستوى من الأداء بالليل وبالنهار وأنا بمفردي لست مشغولا بشيء سوى الدعوة إليه.
تمنيت الزيادة في العمل الصالح.
نعم.
نعم.
ما شاء الله. يعني هذا يؤكد إيه؟ أن الأمر متعلق بما قدمته لله عز وجل في ذلك الوقت وباستثمارك الجيد للفرصة التي سنحت لك، كانت يوما أو أكثر أو أقل، المهم أنك أحسنت استثمارها.
شيخنا بمناسبة بقى الزيدية والشيعة والكلام ده، خلينا نسأل حضرتك وإحنا في عاشوراء وفي شهر ليل المحرم، هل يعجبك ويرضيك ما يحصل من الشيعة رجالها ونساءها وشبابها من خروجهم وضربهم على صدورهم وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم بالسكاكين وغير ذلك وانتشار الدماء، بل ومنهم من يقتل في هذا اليوم ويقولوا ان ده ايه، ان دول شهداء تفكير. هذا اليوم شهداء عاشوراء.
نعم.
وقاموا بعمل بعض الكتب ويثبتوا أسماء الناس دي على أنهم يعني حطوا في لوحة الشرف، ما رأيك في هذا الشيء؟
والله لا رأي لي بشكل شخصي.
نعم.
وإنما الرأي اتفقنا عليه جميعا ولا شك
أنت شيخ.
من أهل السنة المنصفين الذين يؤلمهم جدا ويسوءهم جدا أن يروا هذه المشاهد الدموية المشاهد التي تقوم على الجهل والهمجية. يؤسفنا كثيرا أن يفعل الشيعة ذلك في كل عام وفي المناسبات الخاصة بالحسن والحسين وكربلاء، ويرى الناس في شتى بقاع العالم هؤلاء الذين يدعون بأنهم من المسلمين يرونهم على هذه الصورة المؤسفة والمؤلمة، وليس لديهم من شبهة سند واحد يرتكزون عليه أو إليه ليفعلوا ما يفعلون.
هم بيرتكزوا يا شيخنا على ان هم بيحذانا على قتل الحسين في هذا اليوم وعاملين ميتا، ويقطعوا نفسهم على ان هم بيعملوا زي ما
طيب
حصل في الحسين.
لو كانوا صادقين ولو كان ذلك يمثل عندهم شبهة عقيدة فلماذا لا يفعلون ذلك مع او بوفاة من هو اعظم واجل من الحسين وهو سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
والله لو كانوا صادقين في دينهم وكان هذا منهجهم في التعبير عن المحبة لعبروا بذلك او بما هو اكثر من ذلك حزنا على وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم او حزنا على ما اصاب ابن الخطاب عليه رضوان الله وهو في المحراب، وما اصاب وما نزل بسيدنا علي وبعثمان عليهم جميعا رضوان الله. يعني فلماذا الحسين على وجه الخصوص؟ لا، المسألة فيها بعد آخر. هم يقولون بأننا شجعناه على دخول العراق والتوجه لقتال ابن معاوية وخذلناه، وهذا الخذلان الذي وقع منا له كان سببا في مقتله ولم يجد منا من ينصره. فندمهم وتحصرهم على ذلك كما يرددون يقولون هذا، ولذلك نضرب هذه الوجوه وهذه الصدور التي خذلت الحسين ابن علي. لكن على كل حال أود أن أؤكد أنه من المصائب التي ابتلينا به معاشر المسلمين وأهل السنة على وجه الخصوص، من المصائب التي ابتلينا بها أن وعلى شاشات التلفزيون وفي يعني أن يرى الناس هؤلاء الذين يدعون بأنهم مسلمين أو أنهم مسلمون أن يراهم الناس فيقولون انظروا هؤلاء هم المسلمون وهذه عبادتهم.
نعم
يقولون انها عبادة
شيخنا
نتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى.
القنوات الاوروبية شيخنا بتتناول هذا الحدث في عاشوراء، فعل الشيعة هذا بيتناولوه على ان هم دول المسلمين.
نعم،
فالشيعة بهذا احنا بنقولهم انتوا بتشوهوا صورة الاسلام. وبرضو شيخنا عايز اضيف برضو الكلام حضرتك واقول ان لو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام امرنا بهذا او فعل هذا وقت ما حدث مثلا مع اي حد من الانبياء او لما حدث مع اي حد من الصحابة وقتلوا، يعني في احد مثلا ما قتل اكثر من 70 من الصحابة من عظماء الصحابة في بئر معونة قتل 70 من حملة كتاب الله تعالى،
صحيح
لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولم يقيم الصحابة مأتما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ابن رجب الشيخنا بيعلق على النقطة دي في لطائف المعارف، فقال هذا عمل من فسد، هذا عمل من فسد عمله وهو يحسب انه يحسن صنعا.
نعم.
الله يقول قل هل ننبيكم بالاخسرين عمل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انه يحسن صنعا. تفضل يا شيخنا.
تصور حضرتك والله كلما قرأت هذه الآية او استمعت اليها برز الى ذهني مباشرة ما يفعله هؤلاء الروافض في مآتمهم على هذا النحو المؤسف. ولك أن تتخيل كيف يغتنم أعداؤنا في الغرب هذه الفرصة وكيف يصورون المسلمين لمن يفكر في دخول الإسلام، والذين يفكرون كثيرون والذين يقرؤون كثيرون، وهناك شياطين أيضا يجلسون في ذات الوقت ويجهزون هذه المشاهد حتى لا تتاح الرؤية الحقيقية للإسلام العظيم وحتى لا يدخل أبناؤهم دين الله الحق.
جزاك الله خير يا شيخنا. احنا معنا مقطع فيديو كلمات من مشايخ الدعوة بيحدثوا فيها الشيعة، لكن قبل لما نطلع بهذا المقطع الفيديو عايز اروح للشيخ عمرو احمد.
نعم.
فضلت الشيخ
فضل.
لو احنا في يوم عاشوراء عايزين نقول للمشاهد الكريم خد بالك، اقول له خد بالك من ايه؟
طيب اذا كان الكلام لازال متصلا بالشيعة
ده لسه هقول لحضرتك. انا عايز خد بالك اقول للمشاهد خد بالك من ايه. وعايز كلمة من حضرتك للشيعة اقول لهم ايه؟
نعم جزاك الله خير. يعني الحقيقة ان عايز اقول ان احنا نحب للشيعة الهداية، نحب ان يهديهم الله ونرجو ان يدخلهم الله الجنة وان يتوب عليهم.
الله يكفر ما أدعو الله لهم الله.
جزاك الله خير سيدنا. وان احنا لا نكفرهم بالجملة، وانما وكل ما عمالين نقول دلوقتي سيدنا يقول يحسبون انهم مسلمون، او فضلتك تقول يقولون ان هذا هو الاسلام، نقول ان كل هذه الشرائع المبتدعة ليست من الاسلام.
نعم.
والحقيقة يا ايها الشيعي انت عاطفي، انت عاطفي جدا، و يعني تحب ابراز المحبة وابراز الحزن. افلا نظرت في كتاب الله فرأيت ماذا يقول الله لأهل العاطفة وأهل الحب؟ إن الله جل جلاله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هي قضية الحب زي ما قال العلماء إن الله امتحن كل من ادعى المحبة بهذه الآية. يا اللي بتحب الحسين، يا من تحبون فاطمة رضي الله عنها، يا من تحبون خديجة، يا من تحبون آل البيت، انظروا في سير آل البيت وما صح بالإسناد إليهم، ماذا فعلوا؟
نعم.
ماذا فعلوا عند الحزن، وماذا فعلوا عند الموت، وماذا صنعوا في يوم عاشوراء؟ مين عمل كده في عاشوراء؟ بس يبقى القضية قضية إسناد. وعشان كده أقول للمسلم بقى خد بالك، خد بالك، خد بالك من عمرك وهو بيجري، وانت بتستقبل يوم عاشوراء خد بالك.
نعم.
وانت صايم اليوم ده احمد الله انك لست مثل هؤلاء الشيعة الذين احبوا ولكن لم يعرفوا ماذا يصنعون مع الحب.
نعم.
احمد الله على انك تصوم يوما لم يعد اليهود يصومونه وهم سبقون بصيامه.
نعم.
خد بالك ان عمر في اللي بيجري ده لابد ان تستقبله بعمل صالح وبمجانبة البدع.
نعم. وخد بالك ان هذا اليوم كان عيدا عند اليهود، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بصيامه ليخرج منه معنى العيد.
نعم.
لان ما فيش عندنا في وقت العيد صيام.
نعم.
صح. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاضحى وعن صيام يوم الفطر.
نعم.
وكذلك في صيام عاشوراء، فلما سيدنا النبي يأمر الصحابة ويصوم ايضا معهم يوم عاشوراء معناها ان ده مش عيد، واننا خالفنا المشركين. اسمحوا لي استاذ المشيخ ان احنا نخرج بهذا الفيديو القصير ثم نعود اليكم بعده لنتحدث عن مشهد المخالفة من خلال حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء. ماشي، تفضل يا استاذ محمد.
هي رسالة حب للخير لكل شيعي سواء في السعودية أو في دول الخليج، في العراق، في إيران، في كل مكان. كيف نتعامل مع مصيبة استشهاد سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ تعالوا نجتمع على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على كتاب ربنا جل وعلا، على تراث أصحابه وعلى تراث آل بيته الطيبين. والله لو خرج أحد من هؤلاء لما رضوا ما يقع في عاشوراء من الشيعة من أمور أنتم ترونها وتعلمونها.
هل الذي يجري في يوم عاشوراء من لطم الخدود ومن شق الجيوب ومن جرح الأجسام هل هو سنة؟ هل ورد به نص شرعي في الكتاب أو في السنة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد بذلك شيء. نحن نتحاكم للشريعة. ثم أقول، هل فعل المفضلون الذين قبلنا ممن يحب الحسين ويشهد الله على محبته، جعفر الصادق هل فعل ذلك؟ أخو محمد بن حنفية أخو الحسين هل فعل ذلك؟ الأئمة من أهل البيت، الأئمة من الأطهار ومن أهل البيت لم يفعلوا ذلك، إنما أتى هذا أمر محدث في القرون المتأخرة. ثانيا، هذا العمل يشوه صورة الإسلام، وأنا رأيت مقالات شرقية وغربية في صحف الغرب وفي إذاعاتهم وفي شاشاتهم، ينقلون محبي الحسين من الشيعة وهم يجرحون خدودهم ويجرحون صدورهم ويلطمون. هذا لا أولا لا يستفيد من حسين، ثاني الأمر هذا ليس مشروع، ثالثا هذا في إساءة لصورة الإسلام. الإسلام دين الرحمة، دين التسامح، دين الرفق بالإنسان، بل الرفق بالحيوان. فكيف نقدم صورة الدين بهذه الشكل؟
ولا أعلم يوما اجتمعت فيه القنوات الفضائية الغربية لتنقل مشهدا عن الإسلام كما تنقل صور التطبير وإسالة الدماء على خدود الأطفال ورؤوسهم وعلى صدور الرجال وعلى ظهورهم، يريدون بذلك أن يشوهوا صورة الإسلام والمسلمين. فهل أصبح دم الحسين بوابة لتشويه الإسلام؟ من الذي يرضى أن يجعل دم الحسين بابا للتشكيك والطعن والميل والقذف والرد والصد عن دين الله عز وجل؟ هل أمر الحسين بذلك؟ هل أمر أتباع الحسين بهذا؟ هل جاء في فقه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا؟
زين العابدين الإمام المرتضى العظيم القدر الذي يقول فيه الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، هل فعل بنفسه ذلك؟ هل لطم خده؟ هل جرح نفسه؟ محمد بن حنفية العالم الشجاع الإمام المعتبر رضي الله عنه، وهو أخو الشهيد المظلوم حسين بن علي رضي الله عنه، هل فعل ذلك؟ جعفر الصادق الصادق الإمام الورع التقي النقي الثبت الحجة الزاهد العابد لم يفعل ذلك، وبيننا وبينكم سيرتهم رضوان الله عليهم. إذن أرجو منكم أن نراجع الحق وأن نقدم صورة الإسلام بريئة سمحة فيها رفق.
كلمة والله أخرجها من قلبي إلى كل شيعي منصف وعاقل محب حقيقي لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه لا يليق والله أن نتعامل مع مصيبة استشهاد سيدنا الحسين بمثل هذه الطريقة. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على عقيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وآل بيته، والسلام عليكم ورحمة الله.
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخالف اليهود والنصارى وأهل الشرك، واستدل العلماء على هذا الباب من القرآن ومن السنة. فأما من القرآن فالله تعالى يقول واصفا عباد الرحمن، يقول أن من صفاتهم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور. ونظرت في جملة من أقوال المفسرين فوجدت أن منهم مجاهد والضحاك وغيرهما قالوا لا يشهدون الزور أي أعياد المشركين، ومن المفسرين من قال لا يشهدون الزور أي لا يخالطون المشركون في أعيادهم ومناسباتهم وأفراحهم، لا يشهدون الزور. فتخيلوا معي لا يشهدون مجرد إنه بس يشهد يطلع من عباد الرحمن، لا يشهدون الزور، أما بقى لما يفرحهم ويعيد معاهم ويحتفل معاهم ويهنئهم، لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا الباب وهذه القضية تأكيدا مهما، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مشهد عاشوراء، يقول كانوا يصومون عاشوراء خالفوا نعمل إيه؟ صوموا تسعاء. ويقول لئن عشت إلى العام القابل لأصومن التاسع، فده نفسي عليه الصلاة والسلام. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حريص على ان الصحابة وان المسلمين يخالفوا اليهود ويخالفوا المشركين ويخالفوا النصارى. هذا بقى ما سنسمعه من تعريج الكلام من سيدنا فضيلة الدكتور ابو الفتوحاء والشيخ عمرو احمد. تفضل يا شيخنا. تفضل يا سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله واصحابه. من الامور الذي او الامور التي اتفق عليها بين سلف الامه وخلفها اننا مأمورون معاشر المسلمين بمخالفه اليهود والنصارى والمشركين. ولا ادل على ذلك مما كان يلح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه ويدعوه ليل نهار أن يخص المسلمين بقبلة تميزهم وتسعدهم وتكون علامة بارزة على دينهم وعبادتهم وصلاتهم. وقصة تحويل القبلة وشكوى الصحابة من اليهود الذين كانوا يلمزون ويغمزون في هذا الأمر كثيرا معروفة، حتى عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها.
نعم.
تحبها.
نعم.
تطلبها، تسعدك وتسرك، فولي وجهك. شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم
شطرة
إلى آخر الآية.
نعم.
يعني ونحن نتحدث عن ضرورة المخالفة أو شرعية المخالفة أو مطلب المخالفة لهؤلاء وهؤلاء، فينبغي أن ننتبه تماما إلى هذا المطلب النبوي المبارك، وكان مطلبا للصحابة كذلك، وأجابهم رب العزة تبارك وتعالى على ما كانوا يطلبون. هذه واحدة.
عندنا نصوص كثيرة يا شيخنا.
نعم.
في قضية المخالفة خالفوا اليهود،
خالفوا اليهود،
خالفوا اليهود، احفوا اللحى، احفوا الشوارع،
احفوا اللحى واحفوا الشوارع. أيوة.
نعم.
حتى لا تكون هناك مشابهة بيننا.
وصلوا في نعالكم،
وصلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون
في نعالهم،
في نعالهم.
نعم.
شريطة أن يكون النعل يعني نظيفا وألا تحدث منه نجاسة للمكان.
ليه يا شيخ؟ ليه مطلب شرعي إن أنا أخالف اليهودي؟ ليه؟ يعني لما جعلت هذه القضية مطلبا شرعيا؟
لابد يا سيدي الكريم، حتى إذا ما شابهناهم في شيء، وإذا ما سلكنا دروبهم وفعلنا ما يفعلون في الأمور الدينية والدنيوية، مكناهم من الإمساك بشبهة يشبهون علينا وعلى شبابنا وعلى أبنائنا بها، ويقولون نحن نفعل ما تفعلون. بل قالوا في عهد رسول، في حضور وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياته قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، قالوا نحن والمسلمون نتوجه إلى قبلة واحدة، وعما قريب أو كان لديهم كبير أمل، وقالوها: سيدخل محمد وأصحابه في ديننا ما دامت القبلة واحدة، كما كان في الزمن يعني عندما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام 17 شهرا أو 16 شهرا إلى بيت المقدس. يعني استثمروا صلاتنا وقبلتنا هذه، وقالوا ما قالوه، ولبسوا أو حاولوا أن يقولوا للمسلمين عما قريب ستدخلون في ديننا.
يعني شيخ،
فإذا نحن فعلنا ما يفعلون وتشابهنا معهم في أمور العبادة وأمور المظهر، اللحية سنة أمرها عظيم وأمرها جليل وخطير، لو أننا تركنا الهيئة وتركنا الشارب على النحو الذي نراه عند غيرنا من أهل الكتاب، لحدثت شبهة كبيرة جدا، واستهدفوا منها أبناءنا وشبابنا على وجه الخصوص الذين لا علم عندهم، وقالوا لا نختلف عنكم في شيء، بل إننا أتباع طريق واحد. فالمخالفة تميز، وما دام الأمر قد صدر من قبل كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلنفعل حتى ولو لم تظهر لنا الحكمة. لو لم تظهر، يكفي أن الذي أصدر ذلك الأمر والنصيحة هو سيد المرسلين عليه صلوات الله وسلامه.
يبقى إحنا مطالبين إن إحنا نكون متميزين مش متميعين.
لا، متميزين.
نعم. وهذه الأمة ليست أمة متسولة.
نعم.
وإنما هذه الأمة أمة متبعة. احنا امرنا باتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهو امرنا ان نخالف اليهود وان نخالف اهل الشرك.
نعم.
طب يا شيخنا دلوقتي انا عايز اتكلم على الشباب اللي بيلبسوا زي اليهود والنصارى، عايز اتكلم على البنات اللي بيلبسوا زي الغرب ويتمسكوا بيه ويقول لك ده الموضه. عايز اتكلم النهارده على الموضه اللي موجوده اليومين دول، ان هو ايه، يعفو لحيته الموضة دي موجودة اليومين دول
ولابس بنطلون صغير
سبحان الله. وكان زمان بيقلت على أهل السنة اللي لابسين فوق الكعب وعلى الملتحين اللي تركين لحاهم. ماذا نقول لهؤلاء؟
فضلتك نفسية المخالفة نفسية عزة
عزة
نعم نفسية عزة في نفس السياق اللي ذكر والدنا الكريم في شأن تحول القبلة. كيف رب القرآن الكريم إن صح التعبير المسلم بعد هذه الشبهات سينتقلون من دينهم إلينا وبعد أن تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ ماذا علمنا القرآن؟ سيقول
السفهاء
فالمبدأ مبدأ عزة. لما مر راهب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم مع أصحابه على جنازة فطاح الراهب إنا لنقوم على جنائزنا كما تفعلون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسوا خالف اليهود. وقال عليه الصلاة والسلام لما كانوا يتعاطسون عنده عليه الصلاة والسلام يجي اليهودي يعمل نفسه بيعطس جنب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد لله عسى أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله فيقول عليه الصلاة والسلام يهديكم الله ويصلح بالكم. فنفسية المخالفة نفسية عزة. لازم يا مسلم يا موحد لما تدخل على نصراني أو على يهودي تقول صباح الخير. ما ينفعش تقول السلام عليكم. ليه بتحتقر وبتزدريه؟ لا ده ديني. قال لي لا المسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله. اللي مش مسلم تقول يا صباح الورد صباح الخير لكن ما تقولش السلام. طب اليهودي أو النصراني بدأك وقال لك السلام عليكم ورحمة الله ترد عليه تقول له عليكم بس ما تقولش زيادة عن كده. ليه؟ علشان الدين شرع لك ده لعزة في هذا المسلم لما يكون مسلم بهذا الشأن. لدرجة ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يفرق شعره من النص فيصنعون ذلك اليهود فيغير عليه الصلاة والسلام يفرقه من اليمين فيعرفون فيفرقونه من اليمين فيغير ذلك عليه الصلاة والسلام ويفرقه من اليسار. قضية المخالفة يقولون يا رسول الله ان اليهود يأتذرون ولا يتسرولون فيقول عليه الصلاة والسلام اتذروا وتسرولوا وخالفوا اليهود. يا رسول الله إن اليهود لا يتخففون ولا ينتعلون فيقول عليه الصلاة والسلام تخففوا وانتعلوا وخالفوا اليهود. فقضية المخالفة دي قضية كأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يربي بها أصحابه على العزة. انت مش محتاجة موضة انت الموضة وجمالك هو ده وسر جمالك في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وفي اتباع أمهات المؤمنين. لما تمشي على الموضة إن صح التعبير على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام تبقى أنت كده ماشية صح. ولما تحتفي بزوجك داخل البيت وتعملي كل اللي نفسك فيه داخل البيت مش هنقولك إن ده تشبه بالمشركين. لأ يجوز إنك تلبس لجوزك في البيت البنطلون ويجوز إنك تسرحي التسريحة الفلانية ويجوز إنك تعملي كل شيء أنت عايزاه لزوجك بالحلال في حدود ما لم تنهى عنه الشريعة يبقى ده مباح. لكن التشبه بالكفار في زي الخروج من البيت التشبه بالكفار في يوم زفافك انك تلبسي ابيض زيهم التشبه بالكفار في العادات وفي الالفاظ وفي التقاليد وكذلك الاولاد التشبه في الملبس والمأكل. ويؤسفنا قوي قوي اللي كان بيكسف ان هو يقصر بنطلونه لما بقت موضة ما بقاش يكسف. اللي بيكسف ان هو يعفي لحيته لما بقت موضة بقاش يكسف. لا احنا عايزين
طب يعني نقول له احلق لحيتك ولا نقول له اتركها واجعل لك نية
سيب لحيتك زي ما هي بس ارفع البنطلون خليك راجل شد البنطلون لفوق خليك راجل. وزوجته برضه ما تسيبوش يعمل كده وامه ما تسيبوش يعمل كده واخته ما تسيبوش يعمل كده واصحابه ما يسيبوش يعملوا كده. قولوا له ده منظر حقير ده شيء حقير ان انت بتتشبه بالكفار وبتتشبه بالنصارى ودول رايحين جهنم. شوف يا سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه. قال لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب.
مشكله دي
اللي لابس زي حد يبقى زيه. انت لابس ايه؟ لابس زي يهودي. عشان كده سيدنا الشيخ كشك عليه رحمه الله يا شيخنا
رحمه الله
كان مره بيحكي نكته مسموح اقول نكته شيخ
قوي
وانا معايا سند اقول الشيخ عبد الحميد كشك الله يرحمه. كان بيقول انه مره واحد شيخ ركب مع راهب يهودي فبيقول له هو اشمعنى احنا لابسين على دماغنا ابيض اسود وانتوا لابسين على دماغك ابيض. فالشيخ قال له هو كل واحد شايل اخرته على دماغه. فالقضية قضية ايه؟ قضية ان الانسان مش مشغول بلبس الدنيا بس لا ده في اخرة في ان قدامي آخرة. واللي بتشبه بيه ده رايح الجنة ولا رايح النار؟
يا رب اجعلنا من أهل الجنة،
اللهم ارزقنا
من أول الداخلين إلى الجنة بغير حساب ولا سابقة عداء. سيدنا فضيلة الدكتور أبو الفتوح، إذا أردنا أن نقول نحن أولى، سيدنا النبي قال نحن أولى بموسى منهم،
نعم،
طب إذا أردنا أن نقول نحن أولى منهم نقول إيه؟
نحن أولى منهم بموسى عليه السلام،
نعم،
نحن أكثر حبا لموسى ولكل الأنبياء والمرسلين ولعيسى عليه السلام وأولى من كل هؤلاء،
نعم،
لأن هؤلاء لو كانوا محبين لأنبيائهم كما يدعون ما وسعهم إلا أن يعلنوها صريحة، أن يعلنوا إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم وأن يدخلوا في دين الله أفواجا دون انتظار. لو كانوا صادقين في هذه المحبة لاتبعوا ما أمرهم به موسى وما أمرهم به عيسى على النحو الذي ورد في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا ادعاء باطل. ورب العالمين سبحانه وتعالى إن أولى الناس بموسى للذين
اتبعوه
وهذا النبي، ومش هذا النبي،
إن أولى الناس بإبراهيم،
بإبراهيم
للذين اتبعوه،
للذين اتبعوه وهذا النبي
والذين
آمنوا. سيدنا نوح عليه السلام يؤتى به يوم القيامة فيسأل هل بلغت قومك؟
نعم.
فيقول نعم. فيقول ربنا لأتباعه هل بلغكم رسالة ربكم أو كما جاء في الحديث؟ يقولون لا. فيقول ربنا من يشهد لك؟ يقول محمد
صلى الله عليه وسلم
وأمته.
نعم.
فيشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد الأمة بأن نوحا عليه السلام قد بلغ رسالة ربه. هذا من الأمور التي تجعل الدين واحدا، وبأن أنبياء الله عز وجل نحن أولى بهم ممن اتبعوهم والذين أيضا لم يتبعوهم ويدعون ذلك ادعاء باطلا. نحن نثني صباح مساء بالقرآن العظيم الذي نحفظه، نثني على عيسى عليه السلام، ونصلي على كل الأنبياء والمرسلين، ونعظم من شأنهم. وإذا ذكرنا مريم مثلا على سبيل المثال نذكرها في موضع التعظيم والإجلال لقدرها، وأنها كانت من القانتين كما ورد في سورة التحريم. فحبنا للأنبياء عبادة وعقيدة، وتعظيمنا لهم كما علمنا القرآن وكما تعلمنا في السنة المشرفة دين وعقيدة، واخد بال حضرتك؟
وقد رأينا هذا من رسول الله نفسه،
وهذا رأيناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة ووجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء ويصومون، فلما علم منهم بأن هذا اليوم هو الذي نجى الله فيه نبيه موسى فهم يشكرون الله، أو قل يعظمون ذلك اليوم لأن الله عز وجل نجى فيه موسى ويصومونه شكرا لله على هذه النعمة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وهو ما ينطبق على كل الأنبياء والمرسلين،
قال نحن أولى بموسى،
قال نحن أولى بموسى منكم. وعظم ذلك اليوم في صيامه، ولكنه نبه في ذات الوقت وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع حتى تتحقق المخالفة التي تحدثنا حولها طويلا. والمخالفة لهؤلاء من أهل الكتاب المخالفة عبادة، شريعة، عقيدة، منهج حياة، وينبغي أن يكون ذلك الأمر واضحا أمام أبنائنا وإخواننا، وألا نترك شيئا من الأخطاء التي تقع فيها الناشئة إلا وننبه إخواننا إليه، وبالذات الذين يعملون بالتربية والتعليم. والله أقدم لهم رجاء أخويا من زميل يحبهم في الله عز وجل، إذا شاهدوا مخالفة تتعلق بالملابس أو السلوك أو ظهرت في كلامهم عليهم أن ينبهوهم وأن يوجهوهم التوجيه الصحيح، لأنه يكفينا ما ورد في ديننا العظيم قرآنا وسنة.
أحسنت يا شيخنا وبركت، بارك الله فيك. شيخنا الشيخ عمرو عايز اختم من عند حضرتك.
انا احبك
الوقت بيفوت بسرعه سامحني.
الله يفوقك يا شيخ.
ويعني عاملين بيقولوا لي في الاربيس ان الوقت خلص بس انا حريص ان انا اختم من عند حضرتك. نحن اولى منهم.
نعم. درس عاشوراء ايها الاحباب نحن اولى.
نعم.
هي القصة قصة نحن أولى. وأريد من كل حبيب أن يشعر بنفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل أصلا ما هذا اليوم الذي تصومونه. لما تشوف حد صايم ما تسكتش، فكر في صيام نفسك. قال ما هذا اليوم الذي تصومونه، ليه سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام اليهود؟ احنا مالنا ومسلم. لا، ما فيش حد يعمل حاجة كويسة إلا وأنا أسبقه فيها. من علم أن أحدا أطوع لله منه فانصدع قلبه من أجل ذلك فمات لم يكن ذلك بعجب. لذلك كان كثير من السلف إذا بلغته عبادة عن أحد سبقه فيها وسبقه فيها. نحن أولى، هي الرسالة نحن أولى. يلي بتقولوا اليهود موعدهم مظبوطة والنصارى مش عارف إيه وأوروبا متقدمين في إيه وأمريكا متقدمة في إيه، صح، نحن أولى، نحن أولى بكل هذا. نحن أولى، نحن أولى من كل هؤلاء.
نعم.
فقضية نحن أولى لأن المسلم لازم يبقى عنده نفسية الغيرة، ما تسيبش نفسك كده وسط الناس إلا مسابقا، إنهم يعني قضية المسارعة وهم لها سابقون، لازم تسبق مش بس تسارع. فنحن أولى، والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأنت أولى بكل عمل صالح وأولى بكل طاعة. أنت أولى بمراتك، ما حدش يقول لها البس النقاب، أنت اللي تقول لها. أنت أولى بزوجك، ما حدش يقول له صلي، انت اللي تقول له صلي. انت اولى بلقمه اللي بتاكلها لاولادك، ما حدش يقول لك ما تاكلش حرام، انت اللي تقول للناس ما تاكلوش حرام وتنهى الناس عن الحرام. نحن اولى بالله عز وجل، ما تستناش حد يقول لك تعالى المسجد محتاج يتنظف عايزين نعمل، انت سابق في خدمه بيت ربنا سبحانه وتعالى. نحن اولى،
نحن اولى،
نحن اولى.
صلى الله عز وجل ان يجمعنا بكم دائما على خير يا شيخنا. الوقت فات بينا بسرعه.
شكرا.
واستمعنا واستمتعنا. اسال الله تبارك وتعالى ان يعني ينفع بكم دائما وابدا. اللهم امين يا رب العالمين.
جزاك الله خير.
اخوتي، كان هذا لقاء مثمرا جدا، استمعت واستمتعت ولعلكم ايضا استمتعتم كما استمتعت ايضا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن مشايخنا الأفاضل فضيلة الشيخ عمرو أحمد خير الجزاء، ومن سيدنا ووالدنا فضيلة الدكتور أبو الفتوح عقل خير الجزاء، وأن يجعل هذا الكلام ما قلناه وما سمعتموه في ميزان الحسنات. اللهم أمين. كان نفسي كمان نحن نتكلم عن قصة سيدنا موسى ونقول بعض الأسرار فيها، بما إن إحنا أصلا بنصوم عاشوراء، لأن اليهود كانوا بيحتفلوا إن سيدنا موسى نجاه الله عز وجل من فرعون، لكن مضى بنا الوقت سريعا. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. لكن قبل أن أخرج بالنهاية، تذكرت أخي مسعد أنور، ومن حقه علي أن أدعو له في هذه الآونة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كربه وكرب المكروبين، كما فرج كرب نبي الله موسى وكرب أنبيائه. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تفرج كرب أخي الشيخ مسعد أنور. اللهم فرج كربه وكرب المكروبين، اللهم فك أسره وقيده وقيد المأسورين من عبادك الصالحين الموحدين. اللهم آمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وكلنا ولا تكن علينا، واجعل كلامنا هذا حجة لنا لا علينا. والحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديث وهديه الذي حسن منه مبتدأ وطب منه الخبر. نورتنا يا شيخنا، أسعدتنا وأثريت هذا اللقاء وتعلمنا من حضرتك. نورتنا سيدنا، بارك الله فيك الشيخ عمرو.
جزاك الله خير.
انا بحبك في الله، بحبك في الله سيدنا، بحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
في عاشوراء لنا سنه علمنا اياها الهادي، والطاعه للهادي منا، وسبيل يرقى لفؤادي. فلنصم التاسع والعاشر، فالصوم جهاد.